قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد حياكم الله في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن. وحديثنا اليوم عن سورة الفرقان، هذه السورة العظيمة من سور القرآن، والتي من مقاصدها الفرقان بين الحق وأهله وبين الباطل وحزبه. وهذه السورة لها اسم واحد، وهو اسمها التوقيفي، وقد سميت بهذا الاسم أخذا من قوله تبارك وتعالى في أول السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لورود هذه الكلمة في أول آية سميت هذه السورة بهذا الاسم. ووجه دلالة اسمها على مقصودها أن القرآن الكريم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى على نبينا، والذي هو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة، أنه ما نزل إلا ليفرق به بين الحق والباطل ويميز بينهما. هذه السورة سورة مكية، عدد آياتها 77 آية، ترتيبها في المصحف 25، وترتيبها في النزول 42. هذه السورة من مميزاتها أنها أكثر سورة تكرر فيها لفظ تبارك، تكرر فيها 3 مرات. وهذه السورة أيضا احتوت على 14 آية في آخرها، تعتبر من الآيات الجوامع التي جمعت أوصاف عباد الرحمن، وسنأتي عليها بإذن الله. وأيضا لم يرد هجر القرآن إلا في هذه السورة، وأيضا لم يرد لفظ الأسواق في القرآن إلا في هذه السورة. وأيضا من المناسبات التي ذكرت في هذه السورة والتي قبلها، كما ذكر صاحب كتاب معالم السور، أن سورة النور التي قبل هذه السورة ختمت بقوله تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وبدأت هذه السورة سورة الفرقان بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا التناسب بين بداية هذه السورة ونهاية السورة التي قبلها. سورة الفرقان جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البخاري أنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، يعني قال له اتركه، ثم قال له اقرأ فقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: أي عمر؟ قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث فيه بيان أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وأيضا فيه بيان أن هذه السورة اسمها سورة الفرقان، وهذه التسمية توقيفية أقرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قبل قليل أن سورة الفرقان سورة مكية، فنرى أنها تحتوي على العناصر التي تحتويها السور المكية. أولها غرس الإيمان والتوحيد في نفوس البشر، لأن مشركي قريش كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في عبادتهم، ويتقربون إليه تبارك وتعالى بالأوثان والأصنام، يعني جعلوا واسطة بينهم بين الله تبارك وتعالى، وكانوا يكفرون بنبينا صلى الله عليه وسلم وبدعوته. فجاءت هذه الآيات في بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا الإيمان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإيمان بالوحي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا قال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أن هذا القرآن، أن هذا الوحي، أن هذا الكتاب هو فرقان نزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا، أي للبشر أجمعين. وأيضا من العناصر التي حوتها هذه السورة الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء وحساب ونشور وقيام بين يدي الله جل وعلا. وسورة الفرقان نرى أن في مطلعها بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما أن بداية السورة بدأت بقوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، نرى بعد آيات في الآية العاشرة يقول الله جل وعلا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم بعدها أيضا بآيات في الآية 61 يقول أيضا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فهذا اللفظ تبارك الذي تكرر في هذه السورة 3 مرات في هذه المواضع التي ذكرناها. وهذه السورة جاء فيها بيان تكذيب أعداء الإسلام والرد عليهم، فقال تبارك وتعالى في الآية 4: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ثم قال تبارك وتعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال أيضا يرد عليهم ويبين لهم شبهتهم الثانية، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يعني قالوا أن هذا القرآن ملفق، اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه على افترائه قوم آخرون. فرد عليهم الله تبارك وتعالى أنهم جاءوا ظلما وزورا، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه حق من الله تبارك وتعالى. بل جاءت الآيات التي ذكرناها في سورة البقرة وغيرها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ثم قال بعدها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهم يعلمون في قرارة نفوسهم أن هذا كتاب الله، لكنه الظلم والعلو والاستكبار. لذا لما جاءت الشبهة الثانية أن هذا القرآن من أساطير الأولين، رد عليهم تبارك وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وأيضا شبهتهم الثالثة قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فرد عليهم الله تبارك وتعالى في الآية 10 فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذه الشبهات كانت من هؤلاء، فرد عليهم الله تبارك وتعالى وبيّن أنه لو أراد لجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم خيرا مما يقولون، بل وجعل له قصورا وجعل له ما شاء تبارك وتعالى. أيضا نرى في هذه السورة العظيمة كيف أن الله تبارك وتعالى رد على هؤلاء، ثم أتى بيان حال هؤلاء الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم والذين يكذبون الأنبياء والرسل، كيف أن الله جل وعلا أخزاهم. ثم يبين الله تبارك وتعالى كيف أنهم يتمنون أن يرجعوا ويعملوا، فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الله أكبر. عند خروج أرواحهم وانتهاء أعمارهم وخروج أرواحهم من أبدانهم في نهاية أعمارهم يرون الملائكة، ملائكة العذاب، فيقول الله جل وعلا، لذا قال سبحانه وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وأما أهل الإيمان فتبشرهم الملائكة بما عند الله تبارك وتعالى من الرضا والرضوان والجنان والنعيم العظيم الذي أقامه لهم وجعله لهم. ثم قال أيضا تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل هذه الآيات العظيمات تعرض سلسلة من مشاهد القيامة، وتبين كيف أن هؤلاء يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، ويتمنون العودة ولكن هيهات هيهات، بل يتبرؤون ممن كان سببا في إضلالهم عياذا بالله رب العالمين. ثم نرى بعد ذلك بيان مصارع الأمم التي كذبت رسلها، فجاء التحذير العظيم من الله تبارك وتعالى أن لا يكفروا بالأنبياء ولا يكفروا بدعوة خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى لا يحيق بهم مصير فرعون ومصير عاد وثمود وأصحاب الرس، وأيضا ما حدث لقوم لوط. لذا رأينا أن الله جل وعلا بيّن قصص هؤلاء الأنبياء، فجاءت قصة موسى عليه السلام مثل قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وهم فرعون وملأه الذين كذبوا. ثم بيّن في آية أخرى نوحا عليه السلام وما حاق بقومه وقوم نوح لما كذبوا الرسل: أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ثم قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. سبحان الله، كل هذا البيان جاء في هذه الآيات العظيمات. ثم جاءت الآيات التي فيها دعوة لبني البشر، دعوة إلى النظر والتأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى، وذلك من قوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إلى قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان جهل المشركين في عبادتهم ما لا ينفع ولا يضر بلا حجة ولا دليل، من قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، إلى قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم جاء بيان صفات عباد الرحمن من قوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله في آخر آية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه كانت مواضيع وآيات هذه السورة العظيمة، حري بنا أن نعتبر بها ونتعظ بها ونعمل بما جاء فيها. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر مع سورة الفرقان، فاصل ونرجع لكم.
قصة سورة. قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن، وحديثنا عن سورة الشعراء، هذه السورة العظيمة التي من أعظم مقاصدها إثبات أن القرآن وحي من الله تبارك وتعالى وتنزيل من رب العالمين، وأنه ليس شعرا ولا كهانة ولا تنزلت به الشياطين، وجاء بيان ذلك في ثنايا هذه السورة العظيمة. وهذه السورة من السور المكية، وعدد آياتها 227 آية، ترتيبها في المصحف 26، وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 47. هذه السورة من أسمائها سورة الشعراء، سميت بهذا لاختصاصها بذكر الشعراء وتمييز الضالين منهم من المؤمنين، لأنه كان هناك من الشعراء المسلمين مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهم، وهم الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة. أما الشعراء من أهل الكفر والطغيان كالنضر بن الحارث وغيره من الشعراء الكفار الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن الله جل وعلا أنهم يتبعهم الغاوون وهم في كل واد يهيمون. هذه السورة من أسمائها كما ذكرنا سورة الشعراء، وأيضا من أسمائها سورة طاسيميم الشعراء، وهي تسمية للسورة بمفتتحها لأنها افتتحت بهذا، وهذا الاسم اسم اجتهادي. وأيضا من أسمائها السورة الجامعة، وسميت بهذا لجمعها الرسل أصحاب الشرائع السابقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة دلالة اسمها على مقصودها أنها تدور في جملتها على الرد على المشركين في زعمهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شاعرا وما هو بشاعر صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة سورة الشعراء نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني من العنت والتكذيب والأذى في صبحه وليله صلوات الله وسلامه عليه، يعاني ما يعاني من إيذاء كفار قريش. فنزلت هذه السورة كغيرها من السور المكية التي فيها تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها سلوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن الأنبياء قبله قد عانوا ما عانوا، وأن مصير الذين آذوا الأنبياء كان الخزي والعار والعذاب والوبار يوم القيامة. فجاءت قصص الأنبياء أيضا في هذه السورة، فقص الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط وشعيب عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. بيّن الله جل وعلا قصصهم بشيء من البيان العظيم لما فيها من العبر والعظات. أيضا حري بنا أن نعلم أن هذه السورة لها مميزات، أنها أطول سورة بعد سورة البقرة من حيث عدد الآيات، يعني ليس من حيث عدد الكلمات أو طول السورة، لا، من حيث عدد الآيات هي أطول سورة بعد سورة البقرة. أيضا هي السورة الوحيدة التي جاء فيها ذكر الشعراء، وأيضا نرى في هذه السورة أنه تكرر فيها لفظ اللسان لكن بمعان مختلفة، وأيضا نجد أن هذه السورة تكرر فيها اسم الله العزيز الرحيم، وتكرر فيها أيضا قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تكررت هذه عدة مرات بعد كل قصة، كانت هذه الآية تعقيبا على القصة، آية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه تكررت 7 مرات بعد ذكر أحوال الأمم وتكذيبهم لأنبيائهم، وأيضا المرة الثامنة كانت في بداية السورة في الآية الثامنة. هذه السورة العظيمة التي عدد آياتها 227 آية تناولت في مجملها التنويه بالقرآن والتنديد بإعراض المشركين عن القرآن، وذلك في الآيات الأولى طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إلى قوله تبارك وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاء بيان قصة موسى عليه السلام، وبعد موسى عليه السلام قصة إبراهيم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح ولوط وشعيب، جاء هذا في 181 آية من قوله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، لما أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون، ثم قال سبحانه قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون. فسرد الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام وذهابهم إلى فرعون، ثم بيان أن فرعون لم يؤمن بدعوة موسى عليه السلام بل افترى على موسى، ثم كانت أيضا حادثة السحرة الذين آمنوا وأسلموا، وقد ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة في قوله جل وعلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ثم كان ما كان من فرعون من توعد هؤلاء بأنه سيفعل بهم كذا وكذا، حتى انتهت قصة موسى عليه السلام بغرق فرعون عليه من الله ما يستحق، فقال سبحانه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. هذه هي خاتمة، هذا هو التعقيب الذي ذكرنا أنه تكرر في هذه السورة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاء بيان قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، إلى قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاء بيان قصة نوح عليه السلام، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، ماذا فعلوا؟ هل آمنوا؟ كلا والله، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. دعا الله جل وعلا وقال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم قال سبحانه معقبا على هذه القصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاءت قصة عاد وذهابه إلى قومه وتكذيبهم له لما قالوا له، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قصة ثمود وصالح عليه السلام، ولما كذبوه وقتلوا الناقة وعقروها وذبحوها ختمها الله جل وعلا بقوله فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله، الله هذه الآية تتكرر أيضا مع قصة لوط مع قومه لما دعاهم وحذرهم من الفعل الذي يفعلونه كذبوه. يقول الله جل وعلا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم جاءت قصة أصحاب الأيكة مع شعيب عليه السلام لما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى فكذبوه إذ قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فحصل ما حصل، فقال سبحانه أنه دعا قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله، كل هذه الآيات تكرر فيها قوله تبارك وتعالى، تكرر فيها إن في ذلك لآية، أي أن هذه القصة وهذه المواقف وهذه القصص فيها آية وفيها عظة وفيها عبرة. ثم قال وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونستفيد من هذه القصص وهذه المواقف أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمرا عجيبا ولا بدعا من الرسل، إنما مضت قبله الرسل دعوا إلى ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم من توحيد الله جل وعلا وطاعته وعبادته وتقواه وترك عبادة ما سواه ونبذ الشرك. وأيضا في هذه القصص تأكيد بعثته صلى الله عليه وسلم وتصديق دعوته، وأيضا فيها وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من صدود قومه وإعراضهم عن سماع القرآن وحزنه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا في هذه القصص بيان سنة الله في عقاب المكذبين. ثم جاء بعد ذلك الآيات التي فيها تأكيد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به إنما هو كلام الله جل وعلا نزله عليه. وبين الله جل وعلا أيضا أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن وصفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومبعثه صلى الله عليه وسلم يجدون كل هذا مبينا وواضحا في كتابهم، ومع ذلك يقولون أنه كاهن، ومرة يقولون أنه صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكلام الذي تنزلت به الشياطين عياذا بالله رب العالمين. لذا قال تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. سبحان الله، بيان من الله تبارك وتعالى أنه جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم وخبر القرآن في كتبهم وأنهم يعلمون أنه حق. ثم قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم جاء بعد ذلك بيان التوجيه الإلهي بكيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأسلوب التعامل مع المدعوين، فقال سبحانه وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إلى قوله جل وعلا: إنه هو السميع العليم. ثم جاء بيان افتراء المشركين أن القرآن تنزلت به الشياطين وأن هذا باطل، فقال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. في هذه الآية جاء لفظ الشعراء الذي سميت به هذه السورة: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا ما جاء في بيان هذه السورة وما فيها من العظات والعبر، والله جل وعلا نسأل أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويعمل بما فيه. فاصل ونرجع لكم مستمعين الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع سور القرآن وحديثنا عن سورة النمل. هذه السورة العظيمة سور القرآن سورة النمل من أعظم مقاصدها بيان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأيضا قدرة الله جل وعلا وعلمه وحكمته وأيضا نعمه على خلقه، ثم بيان الجزاء والحساب لمن أطاع وشكر والعذاب الأليم لمن عصى وكفر. هذه السورة سورة النمل سميت بسورة النمل، وهو اسمها التوقيفي، ووجه التسمية لذكر النمل فيها قصة النمل وحادثة النمل في نصح أمة النمل مع سليمان عليه السلام. وأيضا من أسمائها، وهي أسماء اجتهادية، سورة سليمان لما جاء فيها من بيان ملك سليمان عليه السلام. وأيضا من أسمائها سورة الهدهد لاشتمالها على لفظ الهدهد، وأيضا سماها بعضهم بسورة طاسين لافتتاحها بهذه الحروف دون غيرها من سور القرآن الكريم. هذا ما جاء في أسماء هذه السورة العظيمة. ومن ميزات هذه السورة أنها اختصت بذكر البسملة في ثنايا آياتها، وأيضا انفردت بلفظ النمل والهدهد، وأيضا هذه السورة أكثر سورة دار فيها حوار بين الإنسان ومخلوقات أخرى كالنملة والهدهد وأيضا الجن وأيضا الدابة التي هي من علامات الساعة، كل هذه جرى حوار بين الإنسان وبين هذه المخلوقات، جاء بيان ذلك في هذه السورة. ومعها أيضا سورة الشعراء وسورة القصص. هذه السور الثلاث المكية نزلت متتابعة كترتيبها في المصحف، يعني نزلت الشعراء ثم نزلت سورة النمل ثم نزلت سورة القصص. فنعلم بهذا أن هذه السورة ترتيبها في النزول، سورة النمل ترتيبها في النزول 48، وترتيبها في المصحف 27، وعدد آياتها 93 آية، وهي من السور المكية. وهذه السورة سورة النمل حوت أخبار عجيبة، فيها كلام سليمان عليه السلام مع النمل وأيضا مع الهدهد، وهذا من الدواب من الحشرات، وهذا من الطيور، وأيضا كلام سليمان عليه السلام مع الجن كما يأتي بيان ذلك في ثنايا هذه السورة. وقبل أن نشرع في بيان ذلك، حري بنا أن نعلم أن هذه السورة جاء في أولها وفي صدرها بيان موجز لمصير المؤمنين والكافرين، فبين الله جل وعلا أن الهدى والبشرى لأهل الإيمان والضياع والخسران لأهل الطغيان، وأشارت هذه السورة العظيمة إلى هداية المؤمنين وضلال الكافرين في أولها، كما في قوله تبارك وتعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم بعد هذه الآيات جاء بيان أربع قصص للأنبياء. قصة موسى عليه السلام هي أول قصة في هذه السورة، وقد جاءت عن بيان كيف أن موسى عليه السلام كلمه الله تبارك وتعالى في الوادي المقدس طوى ونزل عليه الوحي، وكيف أن الله جل وعلا اصطفاه وآتاه النبوة وكلمه ونجاه وآتاه آيات عظيمة، ثم أمره الله جل وعلا بأن يذهب إلى فرعون وملئه ويدعوهم إلى الله جل وعلا، ثم جاء بيان أنهم كذبوه وهم على يقين بصدقه عليه الصلاة وأتم السلام. وجاء بيان هذا من قوله جل وعلا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم جاء الأمر بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فدعا موسى عليه السلام ولكنهم كذبوه، فقال سبحانه وتعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني ما كان هذا الطغيان وهذا الكفر منهم إلا ظلما وعلوا واستكبارا، فقال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم جاءت القصة الثانية ألا وهي قصة سليمان عليه السلام وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من العلم والنبوة والملك، وأنه ورث هذا من أبيه، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم. الله أكبر. جاء بيان أن الله جل وعلا آتى سليمان عليه السلام الملك وورثه من أبيه، وعلمه الله تبارك وتعالى لغة الطيور والحشرات والدواب. وجاء في هذه السورة بيان قصة النملة، وذلك في قوله جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله، شوفوا الجيش سليمان عليه السلام يتكون من هذه المخلوقات من الإنس والجن والطير. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تحذر أمة النمل أن يدخلوا مساكنهم حتى لا يؤذوا، ثم النملة تعتذر لسليمان وجنوده عليه السلام فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمعها سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا، يقول الله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم جاء بيان قصة الهدهد وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي أين كان الهدهد؟ الهدهد ذهب في الأرض فوجد أناسا من البشر يعبدون غير الله جل وعلا فتعجب من فعلهم واستنكر فعلهم. يقول الله جل وعلا أن الهدهد أتى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد يغار، هدهد لا يرضى بالشرك، هدهد يريد توحيد الله جل وعلا في الأرض. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سبحان الله، إذا كانت هذه الدابة وهذا الحيوان وهذا الطير يستنكر الشرك ولا يريد أن يكون هناك من يشرك بالله تبارك وتعالى، فكيف بكثير من الناس؟ ثم بعد هذا الموقف الذي كان من الهدهد قال سليمان عليه السلام سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألقي الكتاب فقرأت بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني سليمان عليه السلام يدعو هذه الأمة، أمة بلقيس وقوم بلقيس، أن يؤمنوا بالله ويسلموا لله تبارك وتعالى. فكان ما كان من بيان هذه القصة. ثم أرادت بلقيس أن تخرج إلى سليمان عليه السلام، فخرجت فقال هنا سليمان عليه السلام: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. هنا أيضا الحديث الثالث مع مخلوقات غير الإنس، حديث مع النملة أو سماع النملة وحديث الطير ثم حديث الجن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ثم جاء الذي عنده علم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده إيش قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فكان ما كان من تنكير عرشها حتى يروا أنها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وكان ما كان من مواقف بين بلقيس وسليمان عليه السلام، قيل لها كما قال سبحانه: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه كانت القصة الثانية. ثم جاء بيان طرف قصة نبي الله صالح عليه السلام الذي أرسله الله جل وعلا إلى ثمود، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، بل تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام. بيّن الله جل وعلا هذا أيضا في آيات من قوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى قوله جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم جاء بيان قصة لوط عليه السلام، وذلك من قوله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، إلى قوله تبارك وتعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذه الآيات كان فيها بيان قصص الأنبياء، وهي 51 آية. ثم جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله جل وعلا على نعمة الإيمان. ثم جاءت الآيات التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإيمان، وفيها أيضا السلام على الأنبياء كافة، مع الأدلة على وحدانية الله جل وعلا وعلمه وقدرته ووجوب عبادته، من قوله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال سبحانه وتعالى: الله خير أما يشركون. ثم جاءت الآيات التي فيها سؤال للناس: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وختمت هذه الآيات التي فيها هذا البيان العظيم: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم عمون. هذه كانت آيات عظيمة فيها أدلة وحدانية الله جل وعلا وعلمه وقدرته وجوب عبادته وحده تبارك وتعالى. ثم جاء الحديث عن الشاكين والمنكرين لقدرة الله من قوله جل وعلا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، إلى قوله تبارك وتعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هذه كانت مواضيع محاور هذه السورة، حري بنا أن نعتبر بما جاء فيها ونتعظ بما جاء فيها وأن نعمل بما فيها. هذا ما تيسر ذكره في سورة النمل، وإلى لقاء آخر مع كتاب الله تبارك وتعالى.
قصة سورة.